من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في عقائد التجريد، لأنه التجريد فيه قسمان: قسم مرتبط بالفلسفة وقسم مرتبط بالعقائد. قسم هو فلسفة وقسم هو كلام. هسه شلون اجتمع عن هذني، مع انه ما على مر التاريخ فلسفة والكلام متنافيان. هسه ابين ليش اجتمع عن هنا، كيف ان الفلسفة اجتمعت مع الكلام وان الكلام لم تتنافى مع الفلسفة، مع انه على مر التاريخ الكلامي الفلسفي هاتان مدرستان متنافيتان. فقط نقرأ العنوان. قال: المقصد الثالث في إثبات الصانع تعالى وصفاته وآثاره وفيه فصول. الأول في وجوده تعالى. انتهينا في بحث الأمس إلى هذه النتائج. يتذكر الإخوة النتائج التي انتهينا إليها هي: أولاً، أن وظائف المتكلم ثلاث: الوظيفة الأولى هي التبيين، الوظيفة الثانية هي الاستدلال، الوظيفة الثالثة هي الدفاع. ثانيا، أن الشبهات في تجدد دائم، وهذا يقتضي أن يكون علم الكلام في تجدد أيضا دائم حتى يستطيع أن يقابل الشبهات التي ترد على الدين. وثالثا، هذه النتيجة المهمة التي انتهينا إليها، وهي أن الاجتهاد ضرورة في أصول الدين، أن الاجتهاد ضرورة من ضرورات الدين، وإلا لولا الاجتهاد في أصول الدين وفي معارف الدين لما أمكن تثبيت تلك المعارف والدفاع عنها أمام الشبهات. هذه النتائج التي وصلنا إليها. هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه المدافع عندما يريد أن يدافع يحتاج إلى سلاح، فما هو السلاح الذي يدافع به المتكلم عن حريم الدين وعن حريم معارف الدين؟ يوجد عنده سلاح أو لا يوجد؟ خب، من المحال أن يكون الإنسان مدافعا حارسا لشيء ولا يملك سلاحا. إذن ما هو السلاح الذي يستعمله المتكلم للدفاع عن حريم الدين ومعارف الدين؟ وهذه مسألة مهمة جدا، وهي أنه معرفة الأسلحة التي لا بد أن يتسلح بها المدافع عن الدين، وإلا لا يستطيع كل إنسان أن يدافع عن الدين. تتصورون بأنه الإنسان، أي إنسان يستطيع أن يدافع عن الدين؟ محال ذلك. ليش؟ لماذا؟ باعتبار أنه الدين له معارف، له حقائق، ولكي يدافع عن تلك المعارف والحقائق لا بد ماذا؟ لا بد له من سلاح يناسب تلك المعارف وتلك حقائق. من هنا تبدأ القصة بين الفيلسوف وبين المتكلم. نحن نعلم أن الفلسفة طرأت على الإسلام. عندما أقول طرأت، هذا مو معنى أن الإسلام لا يوجد فيه فلسفة. الفلسفة اليونانية طرأت على الإسلام، وإلا الإسلام هو يوجد فيه قواعد. هسه هذا إلى محل آخر، بأن الإسلام فيه فلسفة لا يوجد فيه فلسفة، الإسلام الفلسفة فيه مستوردة من اليونان، مستوردة من الهند، مستوردة ما أدري من أين، ذاك بحث تاريخي ما عندي علاقة به. المهم أن هذه الفلسفة الموجودة بأيدينا والتي تبتني على المنطق الأورسطي، واضح بأنها كثير من مبانيها أو جملة من مبانيها من أين جاية؟ من الفلسفة اليونانية. ونحن عندما نرجع إلى التاريخ نجد بأن الفلسفة اليونانية كنظرية وكمنطق دخلت إلى الأمة الإسلامية وإلى الفكر الإسلامي لعله في القرون المتأخرة، القرن الرابع والخامس دخلت هذه الأمور، ولكن علم الكلام بدأ قبل ذلك في الإسلام. ومن هنا فإنه المتكلم يقينا كانت له أسلحة يدافع بها عن الدين قبل هذه الأسلحة التي وجدت ماذا؟ في الفلسفة. أنا حتى أوضح المطلب أضرب لكم مثال. ماذا نقول العالم قديم زماني أو غير قديم زماني؟ العالم قديم زماني لو غير قديم زماني؟ حادث زماني يعني، هذا من يقوله؟ متكلم. متكلم يقول أن هذا العالم حادث زمانا. إذن عندما يأتي ويدافع، يدافع عن أي مبدأ؟ عن مبدأ الحدوث الزماني للعالم لو القدم الزماني للعالم. حدوث هذا الحدوث الزماني من أين أخذه؟ أخذه من الآيات والروايات إلى غير ذلك. إذن توجد عنده مباني، هذه المباني أخذها من الشريعة من الدين، يبدأ بالدفاع عنها. يجي الحكيم يقول أو الفيلسوف يقول أن العالم ليس بقديم بحادث زماني، بل هو ماذا؟ قديم زماني. هسه إن صحت النسبة، إذن الفيلسوف يدافع عن الحدوث الزماني لو عن القدم الزماني؟ عن القدم الزماني. السلاح اختلف لو ما يختلف؟ والمبدأ اختلف أو لم يختلف؟ نعم، ذاك قدم زماني، هذا حدوث زماني. السؤال المطروح هذا، وهو أن المتكلم عندما كان يدافع عن الدين وعن حريم الدين ومعارف الدين، هل كان يأخذ مبادئه وأسلحته وقوانينه وأفكاره يأخذها من الفلسفة أو هو يبنيها ثم يدافع بها عن الدين؟ أي منهما؟ علم الكلام كان هو يبني أفكاره وقواعده المنطقية والفلسفية ثم يبدأ بالدفاع عنها بالأسلحة المناسبة. لا، يقول بأنه لا يجب أن الشيء يجب، أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، لا تكفي الأولوية. يقول أو لا يقول؟ في الفلسفة قرأنا هاي المباني، أن المتكلم يقول الأولوية كافية لوجود الفعل بلا احتياج إلى الوجوب. هذه القاعدة يحققها، فإذا حققها يبني عليه دفاع الكلام على أي قاعدة؟ على هذه القاعدة. إذن عالم الكلام كان يصنع أسلحته بيديه يدافع بها عن الإسلام وعن معارف الإسلام. ومن هنا تجد هذا النزاع كان قائما بين الفيلسوف وبين المتكلم، لأن المتكلم لم يكن يريد أن يستعير القوانين والأسلحة والمفاهيم والقواعد من الفيلسوف، أصلا لا يعتقد بالفيلسوف. فلهذا أنت عندما تأتي إلى الغزالي في إحياء العلوم يقول أن الفلسفة لا وجود لها أصلا، فلسفة ما عدنا إحنا، يقول فلسفة غير موجودة أصلا، هذا فلسفة ماكو. يقول ليش فلسفة ماكو؟ يقول أما الفلسفة الطبيعية النظرية، الحكمة النظرية فتنقسم إلى الإلهيات والطبيعيات والرياضيات، خو الرياضيات لصاحب الرياضي والطبيعية لصاحب الطبيعي والإلهية من نصيب المتكلم. فيلسوف ماذا يبقى له؟ الفيلسوف ماكو عنده مطلب حتى يتكلم. المعارف والفروع التي يتكلم بها هي من نصيب المتكلم والطبيعي والرياض. وحيث أن الرياضيات هماتي أنا يبدأ، حيث أن الرياضيات علم عديم الجدوى، إذن نسقط عن الاعتبار، والطبيعيات كذا ما أن قيمة، يبقى فقط القيمة للإلهية. أساسا لا يعتقد بوجود فلسفة. إذن مثل الغزالي عندما يريد أن يدافع عن الدين يدافع عن الدين بالأفكار التي ولدتها أفكار عقل الفيلسوف، لو تلك الأفكار التي ولدها عقل المتكلم، يعني تلك القواعد التي أسسها المتكلم، ثم ماذا؟ ثم يدافع، أخذ يدافع بها عن الدين وعن معارف الدين. طبعا أنا لا أستطيع الآن أدخل تفصيلا في تلك الفروق الموجودة بين القواعد الكلامية والقواعد الفلسفية، فقط أشير كم واحدة منهن: قدم الحدوث الزماني للعالم، مسألة اختلافية، أن العرض لا يبقى زمانين، مسألة اختلافية، أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، مسألة اختلافية، أن الله سبحانه وتعالى إرادته كذا أو إرادته كذا، مسألة اختلافية. هذه المسائل هسه ما أطيل عليكم، أنتم بإمكانكم أن ترجعون إلى تهافت الفلاسفة حتى تجدون تلك المسائل التي خطأ بها الغزالي الفلاسفة. هذا كتاب تهافت الفلاسفة، ما هو كتاب تهافت الفلاسفة؟ تلك المسائل التي خطأ فيها المتكلم الفيلسوف، قال أنت مخطئ فيها، ولكن تحت منطلق من أي نظرة؟ منطلق من نظرة كلامية. ومن هنا فإن علم الكلام كان كما يعبر بعضهم كان علما مولدا وعلما مستهلكا، هم يولد أفكاره وقواعده وهم يستعملها في الدفاع عن الدين. علما مولدا له قواعده الخاصة به ولا يستعير من غيره شيء، يعني لا يستعير من الفيلسوف شيء لأنه لا يعتقد بالفيلسوف وبمباني الفيلسوف، وهو مستهلك لها أيضا، يعني يستعمل هذه القواعد للدفاع عن الدين. بل في مرحلة من المراحل نجد أن الفلسفة أخذ بدأ يقضى عليها، كما في الفترة التي مر بها الفلسفة في زمن الغزالي وفي زمن الفخر الرازي. الغزالي والرازي لولا المحقق الطوسي رحمة الله تعالى عليه لقضيا على الفلسفة بالإشكالات الدقيقة التي وجهوها إلى الفلسفة وإلى المباني الفلسفية، إلى أن صارت النوبة أو وصلت النوبة لمن؟ لمن؟ للمحقق الطوسي رحمة الله تعالى عليه، واضع هذا الكتاب وشرحه للعلامة. شوفوا ماذا فعل المحقق الطوسي رحمة الله تعالى. المحقق الطوسي جاء إلى الكلام، الكلام هي ماذا؟ هو الكلام ما هو؟ بينا بعد ما هو الكلام، يعني الدفاع عن حريم الدين ومعارف الدين. جاء إلى الكلام، وجد أن الكلام أسلحته وقواعده ومبانيه بناها لنفسه واستغنى عن الفلسفة، ونظر في تلك القواعد، تلك المباني، تلك النظريات، تلك القوانين، وجد أن كثيرا منها قابل لل، قولوا معي شنو؟ للمناقشة. إذن كل الدفاع المبتني عليها أيضا قابل للمناقشة. إذن الخلل وين راح يحصل؟ في الدين، لأنه هذه القواعد الدينية، المعارف الدينية، القواعد المستندة إليها للدفاع، أي قواعد؟ هاي القواعد الكلامية، ونفس القواعد الكلامية فيها ماذا؟ إشكال وخلل. إذن إذا أردنا أن نثبت معارف الدين وندافع عنها بالشكل الصحيح، لابد أن نفعل ماذا؟ أن نصحح هذه القواعد وهذه الأفكار وهذه المباني. فجاء ففعل ماذا؟ فهدم كل تلك المباني. هسه كل ما نقول جل تلك المباني التي كان ينتجها المتكلم هدمها ووضع مكانها أي مباني؟ مباني كلام لو مباني الفلسفة بعد، وضع مباني الفلسفة. قال في هذه المسألة علماء الكلام عندهم مبنى ولكن مبناهم باطل، أي مبنى صحيح؟ مبنى الفيلسوف. فبدل كل المباني الكلامية، كل تلك القواعد التي كان يستند إليها المتكلم في الدفاع عن الدين، بمباني فلسفية. بمباني أنتجتها عقل الفلسفة لا عقل الكلام. ومن هنا صار علم الكلام مولد ومستهلك، لو فقط صار مستهلك بعد بلي مستهلك المولد منه الفلسفة. من هنا صارت الفلسفة مستعيرة لمباني، صار الكلام مستعيرا لمباني الفلسفة. يعني هو من عنده مبنى ما عنده، المبنى مال من؟ اللي محقق الفيلسوف، يريد يستفيد وين منه؟ في الدفاع عن الدين وعن معارف الدين. بلي كل تلك المباني التي كانت خطأ بعد، المهم تلك التي كان يفترق فيها المتكلم عن الفيلسوف قضى عليها. بعد المتكلم هو مبنى عنده لو ما عنده؟ هو مبنى ما عنده، نظرية ما عنده، قاعدة ما عنده، قواعده من أين يستعيرها؟ يستعيرها من الفلسفة. فصار المتكلم يفكر بعقل الفيلسوف لا بعقل المتكلم. من يريد يفكر شلون يفكر؟ يفكر بعقله بقواعده لو بقواعد الفيلسوف؟ بعد بقواعد الفيلسوف التي أسسها له. ومن هنا تجدون أن هذا الكتاب صار قسمين، قسم مرتبط بالأمور العامة وهي تلك القواعد التي أسسها المحقق الطوسي، هي مو قواعد المتكلمين، هاي قواعد التي هي مبنية على قواعد الفلاسفة. طبعا بعض المكانات يجاري المتكلمين ولكنه في الأعم الأغلب ماذا؟ يخالفهم حتى يبني عليه معارف الدين. القسم الثاني وبعبارة واضحة المحقق الطوسي يريد أن يقول إذا أردنا أن نبين معارف الدين فلا طريق لنا إلا بالبناء على أي قواعد؟ ها؟ فلسفي. هسه جملة معترضة أطلع وأرجع للبحث، هسه يمكن للمتكلم أن يستغني بعد عن الفلسفة أو لا يمكن؟ إلا أن يبني في القواعد جديدة معه، أنا ما عندنا شغل، ما عندنا لا مشاحن أبدا. عندك قدرة ابني مباني جديدة للكلام دافع بها عن الدين، كل ما نعمك. أما هذا الكلام الموجود أنت إذا تريد تصير متكلم، وأنا شايف هذا مما يؤسف له طبعا في الحوزة، أنه من تقول له كلام عنده استعداد يقرأ، تقول له فلسفة يقول لا ما عنده شغل فيها ما نحتاجه. وما درى بأن الكلام الموجود عندنا بأيدينا في هذه الأزمنة هو كلام قواعده أين؟ قواعده في الفلسفة. فما لم تقرأ الفلسفة لا يمكن أن تكون متكلمة، إلا من جديد تأتي إلى الأمور العامة تبني أمور عامة جديدة كل علاقة ما لها بالفلسفة، تقول إذن أنا أستغني عن السلاح الفلسفي وعن الفكر الفلسفي والقواعد الفلسفية. جيد جدا، إذا عندك شي قدرة هو نعمة وقع. ولكن هذا الكلام الموجود عندنا والشروح التي جاءت بعده جميعا كلام قواعده أين؟ في الفلسفة. إلا إذا استطعنا أن نأتي نؤسس قواعد جديدة ثم نبني عليها الكلام، لا 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 مشاحة في ذلك ولا ضير في ذلك، بل لعله واقعنا الصحيح هو هذا. طبعا نتيجة هذا العمل الذي قام به المحقق الطوسي ماذا صار؟ الفلسفة بعد كان لها ند وخصم في الميدان العلمي أو لم يكن لها ند وخصم في الميدان العلمي؟ فبقيت تسرح وتمرح بلا منازع، تقول ما تشاء، وهذا كان بضرر الفلسفة. ليش كان بضرر الفلسفة؟ لأنه واي من المباني الفلسفية إنما نقحت بتشكيكات المتكلمين. الفخر الرازي من يسمى إمام المشككين، ترى هذه مو نقص في الفخر الرازي، ها؟ لا يتصور بعض أنه عندما نسميه إمام المشككين أنا نقول مو خوش آدمي، لا، خدم الفلسفة الفخر الرازي. الإخباري خدم المدرسة الأصولية. لماذا؟ لأنه أشكل إشكالات دقيقة على حجية العقل بالنحو الذي أدت بالأصول أن يدقق في العقل حتى يعرف أين يمكن الاعتماد عليه وأين لا يمكن الاعتماد عليه. أنا أتذكر أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه سألت قلت لسيدنا هذه نظرية الأسس المنطقية أنت كيف تحولت إليها؟ قال شبهة ذكرها الإخباري أنا خلتني أن أتأمل من جديد في مباني العقل فوصلت إلى الأسس المنطقية. شخصا أنا سألت قلت له بأنه شون أنت تبادر ذهنك الأسس المنطقية وأن المنطق الأورسطي مو صحيح؟ قال لأن هناك فت شبهة عويصة كانت للإخباريين في مبحث القطع وذكر أيضا شبهة أخرى وهي شبهة براندد ريسل فيما يرتبط ب دليل النظم. احنا من اهم ادلتنا لاثبات وجود الله دليل النظم، طبعا من اهم ادلتنا المتعارفة دليل النظم، ورسل في كتبه قضى على هذا الدليل فقضى على الدليل على وجود الله، والى الان واقعا دليل النظم ما استطاع ان يقيم ظهره في العالم الغربي. سيد الشهيد كان هذه الشبهة نصا من عند سماعت، قال هذه الشبهة كانت سنتين تعيش معي، لا ليل عندي لا نهار عندي، لا في الطعام لا في الشراب، أكل وأنا أعيش مع الشبهة، أنه هذه أراها شبهة في مقابل بديهة لأن القرآن اعتمد على دليل النظم لإثبات وجود الله. إذن هذا الدليل دليل سليم صحيح، لكن هذا الإشكال إشكال وارد. ملخصة الإشكال، طبعا جواب تراجعون فتاوى الواضحة في المقدمة، سيد الشهيد مجيب يقول أنتم تجدون نانا وأنتم عندما نريد أن نفعل لابد أن نقوم بهالمقدمات حتى يكون الفعل صحيحا. الله مثلي يفعل؟ لو ليس مثلي، إن قلت مثلي في صير مادي، إن قلت ليس مثلي لعد من يقول لابد أن يفعل هكذا. انت وجدت فعلك قائم على هالمقدمات النظمية، تقول اذا اللهم لابد ان يكون هكذا. هذه من اين؟ طبعا لو كان يعرف القرآن يقول وليس كمثله شيء. ومن هنا ناقش في برهان النظم سيد الشهيد كان يقول هذا منشأ صار انه انا ابحث من جديد انه هذا الدليل كيف اصححه. ومن هنا هو يدعي ان الاسس المنطقية للاستقراء هي خير جواب لهذه الشبهة وخير وجه لإثبات أن لهذا العالم المنظم ناظم عاقل عالم شاعر حكيم. أريد أبين أن الشبهات اشقده لها أثر في تطور الفكر وفي دقة الفكر. ولكن المحقق طوسي رحمة الله تعالى عليه بعد أن قام بهذا العمل بعد ما قامت للمتكلمين قائمة أصلا كتب كلامية احنا ما عدنا فكتابين أو ثلاثة كلاميين ثلاثة أو أربعة مو أكثر، هذني شوية فيها دقة وتحقيق وانتهى علم الكلام خلص. بعد علم كلام ماكو، مو مقصودي أنه معارف بحث في المعارف ماكو، لا أكو بحث في المعارف ولكنه مستندها وين؟ مستندها في القواعد الفلسفية. ومن هنا نحن وجدنا بأنه الطالب إذا قاري بداية ونهاية بعد لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى هذه، لأنه هذه ليست شيئا جديدا على المباني الفلسفية. يعني لو كنا نقرأ كتاب كلامي قواعده واستدلالاته كلها كلامية كنا نقرأ هذا كله. لماذا؟ لأنه هذه أسلحته، قواعده، قوانينه، مباني هذه شلون نقدر نتجاوزها؟ احنا نعتمد عليها للاستدلال. ولكنه حيث انه هذه في البداية والنهاية وكتبنا الفلسفية موجودة بنحو ادق مما موجود هنا، فلهذا وجدنا بانه بعد التكرار بلا موجب، لانه جملة من هاي المباني الفلسفية ايضا فيها خلل باعتبار انه مبنية على مباني المشاء، وصدر المتألهي رحمة الله تعالى على حقق تلك مباني فصارت أدق مما ذكرها هنا. إلى هنا انتهينا إلى هذه النتيجة المهمة الأخرى وهي أن علم الكلام الموجود بأيدينا يفكر بعقل الفلسفة لا يفكر بعقل المتكلم. يعني هنا علم الكلام عندنا لا نفكر فيه بعقل الغزالي أو بعقل الأشعري أو بعقل المعتزلي أو بعقل الفخر الرازي، لا ليس كذلك، وإنما نفكر فيه ونستدل ونقيم الدليل بعقل ماذا؟ بعقل المباني الفلسفية والقواعد الفلسفية. ومن هنا فمن يريد كلاما آخر غير هذا الكلام لا بد في المقدمة أن يؤسس قواعده، يعني يأتي إلى الأمور العامة يؤسس القواعد، فإذا أسس القواعد يبحث كلاما جديدا. أما هذه القواعد فلا تنتج لنا إلا هذا الكلام. فلهذا المتكلم الجيد هو الذي يعرف المباني الفلسفية أيضا جيدا بالإضافة إلى العلوم الأخرى التي يحتاجها. المتكلم الجيد الدقيق هو الذي يعرف ماذا؟ المباني الفلسفية جيدا. طبعا هذه ليس دعوة إلى بعض الإخوة يتصور يقول خب احنا بحيث ما دارسين فلسفة وهذا الكلام مبني على الفلسفة بعد ما نقدر نقرأ كلام، لا، احنا بإذن الله تعالى نحاول في أنه في هذه المطالب الكلامية عندما نذكر إذا أكفد مطلب فلسفي دقيق عميق يحتاج إلى توضيح نذكر مبنى الفلسفي ما هو، ثم نستفيد منه لإثبات ماذا؟ المطلب الكلامي. يعني المقدمة الموضوعية بنحو الإجمال نشير إليه حتى الطالب يكون على بينة أنه إحنا هذا الكلام نقوله على أي مباني فلسفية، حتى يتضح له بأن الدليل تام أو غير تام. هذا هو المطلب الآخر الذي كنت أريد أن أبينه، بأنه هذا الكتاب كتاب فلسفي كلامي. شوي أدقق المطلب مفيد دائما أذكرها لأنه شيء في نفسي تبقى إذا ما أذكرها لكم. محقق الطوسي رادي ثبت بأنه أئمة أو عصمة أئمتنا والقواعد التي يقولها الإمامية يمكن استنتاجها من القواعد الفلسفية. كل هدفه في هذا الكتاب إثبات الإمام. بعض علماءنا يصرح بهذا أن هدف المحقق الطوسي من كتابة الكلام، لأنه هو فيلسوف مو متكلم، هدفه كان إثبات أن المذهب الإمامي بقواعده بأصوله التي يقولها من العدل والإمامة، لأن المبدأ معاد والنبوة هذه متفقة، ولكن عند أصول أخرى وهي شنو؟ وهي العدل والإمامة وخصوصا الإمامة، لأن العدل أيضا ليس من مختصاتنا لأنه موجود عند من؟ عند المعتزلة. المختص بنا ما هو؟ الإمامة. هذه على القواعد الفلسفية يمكن الوصول إليها أو لا يمكن الوصول إليها؟ يمكن استنتاج تلك النتائج المرتبطة بالمذهب من القواعد الفلسفية أو لا يمكن استنتاج ذلك؟ أثبت في هذا الكتاب أنه تلك القواعد الفلسفية تعطينا أصول المذهب الإمامي، وهذه نتيجة مهمة جدا، وهو أن الإنسان إذا يريد يتبنى المباني الفلسفية فلا بد أن يصل إلى وين؟ نتيجة وين يصير؟ لا بد أن يكون إمام، وإلا يناقش، إما يناقش في المباني وإما يناقش في الاستدلال. أما إذا المباني تامة الاستدلالات تامة النتيجة ماذا؟ أصول المذهب الإمامي. ومن هنا تأتي أهمية علم الكلام أيضا. يعني الإنسان لا يستطيع أن يقول أنا أقرأ الفلسفة فإذا قرأت الفلسفة بعد أنا مستغني عن ماذا؟ عن الكلام. يقدر يستغني لو ما يقدر يستغني؟ لا يستطيع أن يستغني. لماذا؟ لأنه النتائج الكلامية غير النتائج الفلسفية. من هنا ندخل إلى بحث ثالث مهم جدا، وهو أساسا ما الفرق بين المتكلم والفيلسوف. أنتوا إلى الآن كنتوا تقولون أن هذه مدرسة فلسفية، هذه مدرسة كلامية، هو شنو الفرق بينهما؟ التفتوا لي جيدا. الفرق الأول بين المتكلم وبين الفيلسوف أن المتكلم دائما ينطلق من النص، يعني الممد لمعارفه والتي يريد الدفاع عنها، غير الناس لا، كل علاقة ما عنده. إذا يجي فد فيلسوف يقول له أنا بدليل العقل وصلت إلى النتيجة، يقول لك أنا ما عندي علاقة، هذا في المعارف، المعرفة القرآنية الآيات والروايات تشير إلى هذا المطلب أو لا تشير. إذا تشير بلي أنا إذا واحد يشكي عليها أدافع عنه. إذن الممد للمتكلم ما هو؟ النص، الكتاب والسنة ورواية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. طبعا أنا عندما أضيف هذه رواية أهل البيت إلى السنة أعطف تفسيرها، ولا يتصور بأن السنة غير رواية أهل البيت. في محلي ذاكرين أساسا حتى تلك الرواية، تركت فيكم كتاب الله وسنتي، أيضا تثبت العصمة، تثبت الولاية لأهل البيت، ما بها مشكلة يعني. لا تصورون بأنه فقط إذا تمت وعترتي عد يصير الاستدلال صحيح، أما سنتي بيتم الاستدلال. وعثرتي وسنتي كلاهما يتم المطلوب. أنا أخشى أنه توهم يصير أنا دا أقول فقط سنة الرسول فأضيف إليه رواية أهل البيت، وإلا السنة هي رواية أهل البيت وكلمات الرسول. إذن الممد الأساسي للمتكلم هو ماذا؟ نص، كتاب وسنة، هو ينطلق من هنا لأنه يريد يدافع عن الدين ومعارف الدين. فإذا لم يكن في الدين ومعارف الدين هو مسؤول عن الدفاع عنه؟ ها؟ هو مسؤول؟ لا، مو مسؤول، ما عنده مسؤولية. هو مسؤوليته كمتكلم أن يبين الدين وأن يستدل عليه وأن يدافع، وما لم يكن في الدين فليس مسؤولا عنه. أما الفيلسوف ماذا؟ الممد له هو الناس؟ لا علاقة لي بالنص، سواء كان هناك نص أو لم يكن هناك نص، هناك مجموعة من القواعد الفلسفية لابد أن أحققها صحيحة أو غير صحيحة، كان هناك نص أو لم يكن، قالت به الشريعة أو لم تقل به الشريعة، ما عندي علاقة. عارف يقول فرد شيء، افترض أن العارف في مكاشفة من مكاشفاته وصل إلى نتيجة، يقول أنا أرى هكذا، الفيلسوف عنده شغل ما عنده شغل؟ بل يقول عندي شغل، هذا المدعى صحيح لو باطل. إذا كان منافي لقاعدة عقلية يقول هذا مستحيل، أنت مشتهد. إذن الممد للفلسفة النص فقط؟ لا، أصلا علاقة بالنص ما عنده، هو يستند إلى القواعد الفلسفية، ومن هنا الفلسفة موجودة وإن لم يكن هناك دين أو غير موجودة. أما الكلام موجود وإن لم يكن هناك دين أو غير موجود، غير موجود لأنه الكلام إنما هو الدفاع عن الدين، وما عدم وجود الدين فلا علم كان. أما ما عدم وجود الدين فلا فلسفة أيضا؟ ها؟ لا، توجد الفلسفة. ومن هنا يقولون أن الفلسفة ترافق الإنسان، سواء كان له دين ليس له دين، مادي غير مادي، مو مهم أبدا. المنكر للدين ولله سبحانه وتعالى عنده فلسفة لو ما عنده فلسفة؟ ها؟ يقينا المادية عنده فلسفة. إذن الفرق الأول بين الفلسفة وبين الكلام أن الفلسفة موجودة وإن لم يكن هناك دين، وأن الكلام إنما يوجد بعد وجود الدين، والممد للكلام هو الدين ونصوص الدين، ولكن الممد للفلسفة لا يشترط أن يكون هو نفس الكلام نفس النصوص، بل يمكن أن تكون نصوص، يمكن تكون مكاشفات، يمكن أن يكون عقل الممد أي شيء، أي شيء يكون. هذا أولا. ثانيا، الفرق الثاني بين الحكيم وبين المتكلم أو الفيلسوف والمتكلم أن الحكيم لا يبحث الجزئيات، لأنه يبحث دائما في الأمور الكلية. أما تعيين المصادق هل هو من وظيفته أو ليس من وظيفته؟ يقول لا، يقول أنا أثبت لكم بالدليل العقلي أن هذه البشرية تحتاج إلى نبوة، أما من هو النبي؟ هذا نبي أو ليس بنبي؟ قال ما وظيفتي هذا، إن هذا أمر جزئي متغير، وأنا لا أبحث الجزئيات المتغيرة، أنا أبحث ماذا؟ الأمور الكلية التي يمكن إقامة البرهان عليها. التفتوا جيدا، أمور الكلية يقام عليها برهان لابد تكون ذاتية ضرورية دائمية، وإذا كانت جزئية لا، مو هالشكل بقى. إذن المتكلم يبحث عن إثبات المصداق، الحكيم يبحث ماذا؟ عن الكليات. يقول النبي إذا أراد أن يكون أو يثبت أنه نبي من قبل الله لا بد أن يكون معه معجز، بلا إعجاز ما يمكن. أما القرآن معجز أو غير معجز؟ بعد هاي وظيفة منه؟ ها؟ وظيفة المتكلم، لا علاقة بالفيلسوف. يعني يقول لا أبحث أن القرآن، فلهذا تجدون بأن النبوة العامة تبحث في الفلسفة، النبوة الخاصة وين تبحث؟ في الكلام. النبوة العامة ما هي؟ أن البشرية لا يمكن أن تستقل بعقلها لإدارة نفسها، هاي نبوة عامة، يعني تحتاج إلى نبي خلافا للبراهمة الذين قالوا أن النبي ما يريد أن يقوله إن كان مطابق للعقل فلا نحتاج إليه، وإن كان مخالفا للعقل فلا اعتناء به. لحد النبي ماذا قال؟ هذا دليلهم لرد النبوة. هذا النبي اللي يريد يقوله موافق للعقل، والعقل يقوله تحصيل للحاصل، مخالف له لا قيمة له، لأنه المخالف للعقل ما حد يقول أنه نعمل به. جوابهم واضح جدا، وهو أنه النبي يقول أشياء العقل لا يثبتها ولا ينفيها، لأنه جزئيات، والجزئيات لا العقل لا يثبتها ولا ينفيها، ما يقدر يتكلم فيها حتى يثبت أو ينفي. هذه المغالطة هنا. إذن الفرق الثاني أن المتكلم يبحث في المصادق والجزئيات، والحكيم يبحث أين؟ في الكليات. تعيين المصداق ما مرتبط به. ومن هنا وظيفة المتكلم هواية أثقل وأعقد وأدق من وظيفة من؟ وظيفة الفيلسوف. وظيفة الفيلسوف كليات، أما وظيفة المتكلم جزئيات. هذا نبي لو مو نبي؟ أنت شنو الدليل هذا نبي؟ تثبت لي هذا نبي، هذا إمام معصوم. أنا منين أثبت هذا إمام معصوم؟ نعم، أنا أفهم بأنه بعد النبوة نحتاج إلى ماذا؟ إلى وصايا، الأوصياء نحتاج إليهم، لكن من هم الأوصياء؟ أوصياء بعد من؟ هذا وصي أو ليس بوصي؟ الكل يتفق بأن البشرية تحتاج إلى مصلح في آخر الزمان، متفق ولا؟ من المادي والإلهي، والإلهي من المسيحي واليهودي والمسلم، والمسلم من المدرسة الإمامية والمدرسة السنية. أكو اختلاف في هالمسألة؟ ها؟ واجدين انتم كثير من يذكرون في الحجة سلام الله عليه يقولون اتفاق البشرية على هذا، ماكو اختلاف فيه. ولكن الكلام انه الاختلاف اين؟ في خصوصيات هذا المصلح، انه حي موجود او انه سيولد. من هنا يتدخل منه علم الكلام، يأتي يقول انا اثبت لك انه موجود ولا بد ان يكون موجود، لا يمكن ان يكون يولد بعد ذلك، لا بد أن يكون موجود. شوفوا الدليل دليل عقلي، ترى مو رواية، ماذا أستدلت أنا رواية، أقول لابد أن يكون موجود. لماذا؟ لأنه هذا الذي يريد آخر الزمان يأتي ويصلح، إما معصوم وإما غير معصوم. إذا غير معصوم فيخطأ كما أخطأ الذين سبقوا، مجتهد في قبال المجتهدين. لماذا؟ هو الذي يستطيع أن يصلح البشرية، أي مجتهد آخر أيضا يستطيع أن يصلح البشر. وإذا كان معصوم فعلم منين لابد يأخذه؟ ها؟ يستطيع أن يأخذه من الناس، من العلماء؟ لابد عند ارتباط بالغيب. ارتباطه بالغيب إما عن طريق الوحي، والخاتمة قالت لا وحي، لأنه هذه آخر الرسالة فلا وحي. إذن لابد أن يكون مرتبطا بمن كان مرتبط بالوحي، يعني الإمام اللي قبله والإمام اللي قبله بقبله، إلى أن يرتبط مباشرة بالوحي ويرتبط بالسماء حتى يأخذ كلامه من السماء. اسمحوا لي الآن، إذا مرتبط بالحجة خلوه مكان آخر. الآن فقط أنا دا أشير، أريد أبين بأن علم الكلام كيف يدخل على الخط ليثبت مطلب. أنا لا بحثي في آية ولا رواية ولا كذا، حتى واحد يقول لي بأنه هاي الروايات محملها الشكل كذا، لا، استدلال عقلي لإثبات أن الحجة لابد أن يكون موجودا الآن. هذا علم كلام، هذا ما عنده علاقة، لأنه كما يقولون الأدلة الفلسفية لا تنال الجزئيات. مو قرأته في أول النهاية؟ قرأته لما قرأنا في أول النهاية أن البرهان لا ينال الجزئي، مع ما فيه من الكلام خلوه إلى مكان أعمق، لأن البرهان ينال الجزئي. إذن الفرق الثاني الأساسي بين الكلام وبين الحكمة هو أن الحكمة أمور كلية، والكلام ترتبط بالجزئيات والمصادق. بلي طبعا، موجودة، ولكنه وظيفته هي الجزئيات، لأنه يريد يدافع عن هذه المعارف، هذه الخصوصية، هذه الجزئيات، عن النبي، عن المعصوم، عن 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 إلى آخره، كلها أمور جزئية. إذا صارت كليات بعد صير في الأمور الكلية، فإذا صارت في الأمور الكلية بعد صير القواعد الفلسفية التي قلنا هي المباني التي يبنيها الفيلسوف. إلى هنا انتهينا من المقدمات التي نحتاجها. أنا خفت أطيل في المقدمات، طالب بعد لا يتحمل معنا. إلى هنا انتهينا من المقدمات التي نحتاج إليها، أنه من هو المتكلم ومن هو الفيلسوف. وقد اتضحت من الأبحاث، وقد اتضح من الأبحاث السابقة، لا أن الفلسفة مغنية عن الكلام، ولا أن الكلام يغني عن الفلسفة، إلا بذاك الشرط الذي قلناه، وهو أن الكلام يروح يبني قواعد جديدة إليه ويستفيد منها في الدفاع عن معارف الدين، عند ذلك بعد لا يحتاج إلى الفلسفة. نعم، ولكن هذا الموجود عندنا من الكلام هو معتمد على المباني الفلسفية. ومن الواضح إذا كان أحدهما يبحث الكليات، أحدهما يبحث الجزئيات، من الواضح أن أحدهما أيضا لا يغني عن الآخر. خب صحيح أنت تعلمت المباني الفلسفية الكلية، لكن هذا نبي أو ليس بنبي، هذا القرآن معجز أو ليس بمعجز، هذا وصي أو ليس بموصي، هذا معصوم أو ليس بمعصوم، بعضهم ما تقدر تثبت. هذا بعد مو أبحاث فلسفية، هذه أبحاث كلامية، لعل بعض كثير منها أصلا ترتبط بالنقل، أصلا لا مجال للفلسفة فيها. نقل لابد احنا من الروايات نستفيد ماذا؟ لو افترضنا بأن السهو لا ينافي العصمة، افترضوا هالشكل، أن السهو لا ينافي عصمة المعصوم، خب يسهو أو لا يسهو؟ ها؟ هذا يرجع على الأدلة النقلية، وهو أنه الأدلة تقول يسهو أو تقول لا يسهو. بلي؟ ما أسمع. البخاري شنو علاقة بمحل كلامنا مولانا البخاري؟ مو فقط البخاري شيخنا، مو فقط البخاري. على أي الأحوال، إذن النتيجة التي ننتهي إليها، وهي نتيجة مهمة في اعتقادي، أن الإنسان إذا يريد أن يكون مبلغ جيد لهذا الدين ومدافع عن هذا الدين، لا بد أن يقف على المباني الفلسفية أولا، وعلى علم الكلام والقواعد الكلامية والاستدلالات الكلامية ثانيا، وإلا لا يتبنى هذه القضية، يعني لا يدخل في أو لا ينصب من نفسه مدافعا عن الدين، بل يخلي يؤدي وظيفة أخرى، يخلي يستنبط أحكام شرعية ما عدنا، لكن مدافع عن الدين بعد لا ينصب نفسه. ما أدري شايفين في الروايات الإمام الصادق سلام الله عليه أجاز لمؤمن الطاق أن يتكلم في مسجد الكوفة ولم يجز. في ذهني لهشام بن الحكم، في ذهني هذا سمع لعلي مشتبه، مهم صحابي آخر من أصحابه لم يجز له أن يتكلم ويجلس في مسجد الكوفة، لأنه مسجد الكوفة في ذاك الوقت كأنه الجامعة الإسلامية الكبرى التي هي ملتقى العلماء والمفكرين وفلاسفة مادين وإلهيين مسيحية ويهودية من مختلف المباني. يسأل شخص الإمام الصادق سلام الله عليه ابن رسول الله لماذا أجزت لفلان ولم تجز لفلان؟ قال لأن فلان يطير ولا يقع، هذا عندما يعرج يعرج مولانا ولا يستطيع أن يلحق به أحد، فلهذا أجزت له. قال فلان، قال لأنه يطير ويقع، وعندما يقع يعني المذهب يقع، مو هو يقع، هذا يقال من هو؟ يقال تلميذ الإمام الصادق. إذن من يقع؟ من ده يقع؟ الإمام الصادق ده يقع، فلهذا ما أسمح لأبدا يجلس في مجلس الكوفة ويتكلم. كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا. واقعا الإنسان إذا نصب من نفسه موقع لا يستحقه، كونوا على ثقة بأن الكلام مو مرتبط بأن هذا الشخص يسقط، هذا المذهب يسقط، الدين يسقط. فإما إذا يريد يتصدى لابد يحصل على الأسلحة والأدوات اللازمة لذلك، ما يريد يحصل تلك المعارف بعد لا يتصدى. فلهذا وردت في تلك الروايات الكثيرة بأنه الإنسان إذا تصدى بهذا المضمون، أنا ما أحفظ الرواية، أن الإنسان إذا تصدى وفي القوم من هو أعلم منه فإنه كذا وكذا. شايفين هذه الروايات؟ لا، ليش؟ لأنه هذا احتمال يقع، وإذا يقع بعد مشكلة للدين، مشكلة للمذهب. فمن الأول الإنسان يسد الباب، يقول أنا مولانا مو أهل اختصاص في هذا المجال، فلهذا لا أدخل في صراع ولا في جواب شبهة، ولا أنا متصدي ولا عندي شغل ولا أكتب. مما يؤسف له هو من هذول اللي مو أهل يأخذ القلم وماذا ويبدأ يكتب باعتقاد أنه ده يدافع عن الدين، وهو يضر الدين من حيث لا يعلم، لأنه المباني مو بيده. طبعا هذا مو أقوله من عندي، أستاذنا الشيخ حسن زادة آملي حفظه الله تعالى كان يقول بعض الأحيان أنا أطالع بعض الكتب أساسا أنا أخجل منها، هل فضلا أنه يريد يشوف العامي أو يريد يشوف المخالف لنا في الدين، أنه بالله عليك هاي مباني أئمتنا هالشكل، هالشكل توضح قواعدهم هكذا تبين. بلي، ومن هنا نقول لابد، أحسنتم، ومن هنا إذن لا تتصدى أنت تقول أنا عالم الدين وما أقوله هذا دين الله، هذا مذهب أهل البيت. بعد لا تقول، إحنا هو هذا بنقول، نقول بأنه إذا ما صاير أهل اختصاص لا تتصدى للمطلب. أنت تصورت بأنه طالعت أربعة كتب صرت أهل اختصاص؟ ها؟ قموا أهل اختصاص لماذا تتصدى؟ جنابك ليش ما تكتب بالفيزياء؟ وإذا كتبت في الفيزياء صحيح عملك لو غلط خاطئ عملك؟ ها؟ خلاص أحسنتم، طيب الله أنفاسكم، في هذا أني كم جاهل؟ ماكو ملازمة أنه إذا أنا في فرع من فروع الدين وفي مجال من مجالات الدين إذا أنا صرت مجتهد فأنا مجتهد في كل الفروع وفي كل المجالات، هذا من أين الملازمة مولانا؟ شنو دليل هالملازمة؟ أكو ملازمة؟ فلهذا أنت تجد أن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام في مدرسته عندما جاء ذلك الشامي قال في ماذا تريد البحث؟ في شنو تريد؟ قال في القرآن، قال عليك بفلان. قال في الإمامة، قال عليك بفلان. قال في التوحيد، قال عليك بفلان. هذا شنو معنى؟ خل ليش مشان يقول له بابا روح انت فد واحد في النتيجة يجاوبك؟ لا، مو في النتيجة يجاوبك، لانه هذا جاي بحثه في الإمامة، واستاذها من؟ هشام بن الحكم. فلهذا يقول له روح الى من؟ الى هشام بن الحكم في الإمامة. سأله عن التوحيد، قال عليك بهشام بن سالم، روح لهشام بن سالم. هذا هشام بن سالم ذاك الذي يقول دخلت على الإمام الصادق، قال لي قال لي قال لي قال لي، قلت له قال لي، وخرجت وأنا أعلم الناس بالتوحيد. شوفوا ايش مستفيد من من الروايات اللي يقولها بكل جرأة هشام بن سالم، من علماء الكبار في مدرسة أهل البيت. بحثي مو في وثاقته، لعله في كتب الرجال يقول مو موثوق، أنا ما عندي شغل في البحث الرجالي، ها لعله ما واحد موثقة، أنا مو بحثي في الوثاقة، بحثي في المعارف اللي اجت منه في الروايات التي نقلت، أنا ما عندي شغل. مثل زيد بن علي، زيد بن علي مولانا، المنابر تصعد تنزل تتكلم بفضل زيد بن علي كذا، ولكن في كتب الرجال مو موثوق زيد بن علي، وذاك ما عندي شغل فيها، هذاك مو بحثي مولانا، أنا بحثي الآن في المعرفة. لا يصير خلط، بس لا يجب أن يجي واحد يقول لي سيدنا ترى احنا شفنا هشام بن سالم ترى ما موثق. أنا شنو علاقة؟ أنا دا أتكلم بأنه في المعارف الروايات التي نقل إليها في المعارف الموجودة، ذاك فد بحث آخر ما عندي شغل بي الآن. هذا مثل حتى أقرب إلى ذهن الإخوة، هذا من قبيل أنه عالم الطبيعيات أو الجيولوجيا، أو مثلا افترضوا عالم الحيوانات، هذا يجي يقوم يبدأ يشرح يقول عجيب هذه حاسة الشم موجودة في الكلب كذا وكذا، ويبدأ فالشهر يتكلم في ماذا؟ في صفات الكمال للكلب، صفات الكمال للكلب. واحد يطلع من الوسط يقول له مولانا انت ما تدري هذا نجس العين؟ خب بالله عليك، هذا الكلام مرتبط بذاك البحث؟ ها؟ اكو ارتباط؟ يقول انا شو علي بحكم التشريعي انه نجس لو مو نجس؟ انا رحت هذا الحيوان شفت كمالاته، شفت عده مجموعه من هالكمالات، هسه الشارع ليش منجسه؟ انا ما عندي علاقه، ذاك بحث اخر. ليش قايل الخنزير كذا؟ انا ما عندي علاقه. وهذه كثيرا ما يصير الخلط فيها. الفيلسوف ده يتكلم في عالم، المشرع والفقيه ده يتكلم وين؟ في عالم اخر. فيقول عجيب عجيب، شو شلون ده يتكلم هذا؟ يقول بابا انا مو يمك اصلا، انا في دائره اخرى ده اتكلم، انا ده اتكلم في النظام، انا ما ده اتكلم في الحكم الشرعي. انا بيني وبين الله مثلك، متشرع مقلد مجتهد، المهم انا متشرع مصلي صائم، كله صحيح، ولكن هذا مطلب، وانه ماذا؟ وانه النظره الكونيه والنظام كيف يدور، ذاك مطلب اخر. هذني ليصير خلط بيناتهن. إن شاء الله بكرة بإذن الله تعالى سندخل في المناهج الموجودة المادية والإلهية حتى ندخل في الكتاب، والحمد لله رب العالمين.